صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ونفي الحقيقة ادعاء من إحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحد، إما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة. ما زال كلامنا في قاعدة لا ضرر، والمصنف كان يتحدث عن بيان معنى الضرر ومعنى الضرار ومعنى النفي. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم المراد من الضرر، اتضح أن المقصود بالضرر هو النقص في المال أو في النفس أو في العرض أو نحو ذلك. والضرار المصنف قال ليس للضرار معنى غير نفس معنى الضرر، هما بمعنى واحد، جيء بالضرار لأجل التأكيد. ثم انتقلنا إلى بيان معنى النفي، فإن نفي الضرر هذا أمر مستغرب، لأن الضرر كثير ما يتحقق في الخارج، فلا معنى لأن يقال لا ضرر. فما المقصود من نفي الضرر؟ تقدم أن المقصود بنفي الضرر هو معاني اختلفوا في المقصود من نفي الضرر. الشيخ الأنصاري قال المقصود من نفي الضرر نفي الحكم الضرري، ليس المقصود نفي نفس الضرر، فإن الضرر أمر متحقق في الخارج، كثيرا ما يحصل الضرر في الخارج، إنما المقصود نفي الحكم الضرري، هذا المقصود. وحينئذ هذا لا يخالف الواقع. الشارع المقدس يقول الحكم الضرري منفي في الخارج، لم يثبت في الخارج، فوجوب الوضوء الذي يكون سببا في إيقاع المكلف في الضرر، هذا الوجوب، هذا الحكم الشرعي، هذا منفي، فلا يجب الوضوء إذا كان الوضوء ضرريا. هذا مقصود الشيخ الأنصاري. الفاضل التوني قال المقصود نفي الصفة. شنو الصفة؟ غير المتدارك، هاي الصفة المنفية. قال المقصود بنفي الضرر ليس هو كلي الضرر وطبيعي الضرر حتى يلزم خلاف الواقع، وإنما المقصود الضرر غير المتدارك هو الذي يكون منفيا. نفي الضرر غير المتدارك، فكل ما يحصل في الخارج هو ضرر متدارك من قبل الشارع. إتلاف مال الغير من دون ضمان هذا ليس ثابتا في الخارج، الذي يثبت في الخارج هو الإتلاف المضمون. هذا الشارع المقدس فد لسان من ألسنة التعبير عن وجوب الضمان ووجوب التدارك. الشارع المقدس حتى يقول أن هذا الضرر المتحقق في الخارج متدارك، هو ينفي الضرر غير المتدارك. هذا رأي الفاضل التوني. صاحب العناوين والشيخ الشريعة الأصفهاني قالوا لا، المقصود من نفي الضرر هو النهي عن الضرر، المقصود من النفي جدا هو النهي، فلا يلزم خلاف الواقع، لأن مو المقصود الإخبار والحكاية عن نفي الضرر، وإنما المقصود الإنشاء، المقصود النهي عن الضرر، وأن الضرر أمر حرام ويحرم إضرار المسلم بالمسلم الآخر. هاي المسالك الثلاثة. المصنف قال التحقيق هو أن المقصود بنفي الضرر هو نفي حقيقة الضرر، لكن نفيا ادعائيا وليس نفيا حقيقيا حتى يلزم خلاف الواقع ويقال أن الضرر متحقق في الواقع. المقصود نفي حقيقة الضرر ادعاء كناية عن نفي الآثار، كناية عن نفي الآثار. فالشارع المقدس حينما ينفي الضرر هو يقول هذا الضرر الذي يتحقق في الخارج هذا بمنزلة العدم، بمنزلة اللا ضرر. ليش؟ لأن هذا ضرر ما تترتب عليه الآثار، ضرر آثار من منتفية، فهو بمنزلة العدم، فحق للمتكلم أن ينفي الضرر، لأن هذا الضرر المتحقق في الخارج لا تترتب عليه الآثار. هذا المقصود بنفي الضرر. فالمقصود بنفي الضرر هو نفي حقيقة الضرر نفيا ادعائيا كناية عن نفي الآثار، يعني هذا الضرر الذي يتحقق في الخارج هذا لا تترتب الآثار عليه، يعني بالأخير نفي الحكم الضرري لكن بلسان نفي الموضوع، بلسان نفي الموضوع. الشارع المقدس ينفي الموضوع يعني ينفي الضرر وبالتالي ينفي أثر هذا الضرر وحكم هذا الضرر. فينفي الشارع المقدس وجوب الوضوء مثلا ووجوب الصوم إذا كان ضرريا. هذا كله اتقدم، هاي العبارة اللي بدينا اليوم الدرس بها هاي في الحقيقة تشير إلى توهم أو سؤال قد يرد، وحاصل هذا التوهم هو أنه ما الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة وبين الأسلوب اللي ذكر المصنف، شنو الفرق طالما كانت النتيجة بالأخير هي نفي الحكم الضرري نفي الأثر؟ ليش؟ لأن بالتالي المتكلم بهذا الحديث هو الشارع، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقول لا ضرر ولا ضرار الشارع. ومن الواضح أن المنفي في لسان الشارع، المنفي من قبل الشارع لابد أن يكون داخلا تحت يد الشارع رفعا ووضعا. ليش؟ لأن الشارع مو من وظيفته أن يبين أمور تكوينية أمور حقيقية، وإنما الشارع من وظيفته أن يبين الأمور التي ترتبط بالشريعة. فلا بد أن يكون المنفي في قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر، لا بد أن يكون من الأمور الشرعية التي تدخل تحت يد الشارع رفعا ووضعا، وليس ذلك إلا الحكم الشرعي. ماكو فد شيء يدخل تحت يد الشارع من حيث هو شارع إلا الحكم الشرعي. فبالنتيجة بأي تفسير فسرنا لا ضرر، بالنتيجة لابد أن يكون المنتفي هو الحكم الشرعي، سواء اخترنا كلام الشيخ الأنصاري أو كلام الفاضل التوني أو حتى تحقيق المصنف. والمصنف يقول المنفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. فالنتيجة بالأخير هي لابدية نفي الحكم الشرعي، وحينئذ أي فرق يعود بين المسالك المختلفة؟ هذا بالحقيقة مجرد توهم، هذا توهم. ليش؟ لأن المصنف ذكر فيما تقدم قال هناك فرق بين ما ندعيه وبين المسالك الأخرى، بين نفي الحكم وبين نفي الصفة. الفارق هو في حسن الأداء، الفارق في حسن الأداء وفي النكتة البلاغية اللي أبرزها المصنف. المصنف قال نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا مشتمل على نكتة بلاغية مفقودة في سائر المسالك الأخرى. هناك فرق في النتيجة، ما نقول بالنتيجة هو صحيح المنفي الحكم، ولكن طريقة الأداء تختلف، طريقة الأداء تختلف. الطريقة اللي سلكها المصنف هاي مشتملة على نكتة بلاغية، من الواضح جدا كل من إلى أدنى اطلاع على أساليب المحاورات وأساليب العربية يدرك أن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا مشتمل على حسن في الأداء مفقود فيما لو نفي الحكم ابتداء. مرة تقول لا يجب الوضوء، مرة تقول لا يجب الوضوء الضرري، ومرة تقول لا ضرر. هاي لا ضرر تنفي الموضوع أساسا، فنفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا أبلغ من نفي الموضوع من نفي الحكم ابتداء. وبالتالي يعود هناك فرق واضح بين مسلك المصنف وبين سائر المسالك الأخرى. قال ونفي الحقيقة ادعاء بلإحاض الحكم أو الصفة، هذا اللي احنا نختاره، نفي الحقيقة يعني في محل كلامنا نفي حقيقة الضرر لكن مو نفي حقيقيا. ما يمكن نفي حقيقة الضرر نفيا حقيقيا لأن الضرر متحقق في الخارج. يقول ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة، يعني أن ننفي الضرر، أن ننفي الموضوع حتى ننفي الحكم أو ننفي الصفة اللي ذكرها الفاضل التوني، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء. هاي غير خبر، يعني هذا النفي مغاير لنفي أحدهما ابتداء، نفي الحكم ابتداء اللي قال به منه الشيخ الأنصاري، أو نفي الصفة ابتداء اللي قال به الفاضل التوني. ابتداء ننفي الحكم، ابتداء ننفي الصفة، هذا يختلف عما ندعيه من نفي الحقيقة، لكن استطراقا لنفي الحكم أو نفي الصفة هذا أبلغ وآكد من نفي الصفة أو نفي الحكم ابتداء. غيره قلنا غيره مو من ناحية الموضوع فقط، من ناحية الموضوع واضح، واضح الفرق بين لسان، بين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وبين المجاز اللي ذكر الشيخ الأنصاري، المجاز في الكلمة وبين المجاز في الحذف، هاي كل هالأمور واضحة. مو مقصود المصنف غير موضوعا، وإنما مقصوده غير من ناحية حسن الأداء ومن ناحية البلاغة، وإلا من ناحية الموضوع ما يحتاج واحد يبينه. أكيد أكو فرق واضح بين أن ننفي الحقيقة ادعاء وبين ننفي الحكم لكن بنحو المجاز، أو ننفي الصفة بنحو التقدير، المجاز في التقدير واضح. مو مقصود المغايرة الموضوعية، مغايرة الموضوعية واضحة، وما يجي واحد يتوهم عدم المغايرة حتى يحتاج أن المصنف يقول لا المغايرة ثابتة، وإنما المغايرة من ناحية حسن الأداء ومن ناحية النكتة البلاغية. يقول ونفي الحقيقة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة كما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. شوفوا هاي قرينة على أن المقصود المغايرة، المغايرة من ناحية حسن الأداء ومن ناحية البلاغة. يقول أن يجي واحد ينفي الحكم مباشرة ابتداء، وأكو واحد ينفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، الثاني مشتمل على نكتة بلاغية مفقودة في الأول. يقول كما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. أكو في بعض النسخ مما يبدو اشتباه هذا، كما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. ثم قال وقد انقدح بذلك، بعد أن بيّن المصنف مختارة في تفسير النفي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الآن يريد يبين الوجه في ترجيح، الوجه في ترجيح هذا المسلك اللي سلك المصنف على سائر المسالك الثلاث الأخرى. شنو الوجه في ترجيح مختار المصنف على مختار غيره؟ احنا خلينا نفصل فيما ذكره المصنف، يعني نذكر هذا اللي ذكره سابقا، يعني نقول المصنف تعرض في مجموع كلماته الى مرجحين، الى امرين يمكن ان يرجحان، يمكن ان يرجح كلامه. الامر الاول هو اللي ذكره سابقا، قال ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع او بتعبير ادق نفي الحقيقة ادعاء، نفي حقيقة الضرر ادعاء، هذا فيه حفاظ على الظاهر، هذا اللي ذكره وأشار إلى في أول كلمة إلى في هذا الباحث. قال أن نفي الحقيقة ادعاء هذا فيه حفاظ على الظاهر. ليش؟ لأن ألفاظ الرواية الشريفة قالت لا ضرر، فالنفي دخل على الضرر، دخل على لفظ الضرر الذي يظهر منه أن المنفي هو نفس الضرر. فإحنا إذا اخترنا أن المنفي هو حقيقة الضرر ولو ادعاء نكون بذلك قد حافظنا على الظاهر، لأن الظاهر من لا هي للنفي، والظاهر من دخول النفي على لفظ الضرر أن المنفي هو حقيقة الضرر. فإذا التزمنا بأن المقصود نفي حقيقة الضرر ولو ادعاء نحافظ بذلك على الظاهر. أما أن يجي الشيخ الأنصاري يقول لا المنفي هو نفس الحكم، هذا خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر لا ضرر فنفى الضرر. أما أن تجي تقول لا المنفي هو الحكم مو الضرر، هذا خلاف الظاهر. هكذا مختار الفاضل التوني يقول المنفي هو حصة خاصة من الضرر، مو مطلق الضرر، مو طبيعة الضرر، وإنما المنفي هو في الحقيقة خصوص الضرر غير المتدارك. يعني أن النفي توجه إلى نفس الصفة مو إلى نفس الحقيقة، هذا أيضا بمخالفة للظاهر. الظاهر أن النفي دخل على حقيقة الضرر، لا على حصة خاصة، لا على فقط صفة غير المتدارك، هذا بمخالفة للظاهر. يجي الشيخ الشريعة الأصفهاني يقول المقصود بلا جدا، المقصود الجدي هو النهي، هذا أيضا بمخالفة للظاهر. فإذا كل هاي الأمور، كل هاي المسالك الثلاثة هي مخالفة للظاهر، الذي يظهر من تعبير لا ضرر ولا ضرار أن المنفي هو طبيعة الضرر ولو نفيا ادعائيا. ليش؟ لأن حيث تعذر الحمل على النفي الحقيقي فلا بد من المصير إلى أقرب معنى إلى نفي المعنى الحقيقي، هو النفي الادعائي. إذن هذا المرجح الأول يضاف إلى ذلك، لازلنا بالمرجح الأول، يضاف إلى ذلك النكتة البلاغية اللي ذكرها المصنف، هذا أهم مرجح، اشتمال المعنى اللي ذكر المصنف على نكتة بلاغية هذا أيضا مرجح. ليش؟ لأن التعبير بلا ضرر هذا يمكن أن يكون هو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، هذا شوية بدقة. هاي النكتة البلاغية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هاي يمكن أن تكون مقصودة للمتكلم، مو يمكن، هذا اللي يقول المصنف، بس ما نريد نعينه، نقول على الأقل هو ممكن، يعني يمكن أن يقول المتكلم لا ضرر ويريد أن ينفي الحكم المترتب على الضرر ولكن بلسان نفي الموضوع، هذا الأمر ممكن، هاي النكتة البلاغية ممكنة. وحينئذ إذا كانت النكتة البلاغية ممكنة فلا بد حينئذ من أن تكون مقصودة، أو قل بتعبير أدق لا بد من حمل الكلام عليها. ليش؟ لأن نلتزم بأن هاي النكتة ممكنة، هاي النكتة في كلام النبي صلى الله عليه وآله، هاي النكتة في كلام المعصوم خير الكلام، هاي النكتة ممكنة، ونلتزم في نفس الوقت أن النبي لم يكن قاصدا لتلك النكتة، هذا في الحقيقة شنو معناه؟ معناه حمل كلام النبي على أدناه، على أدنى مراتب الكلام، وهذا بالحقيقة إجحاف في حق المعصوم. نقول هاي النكتة يمكن أن تكون مقصودة ولكن نفترض أن النبي ما قصد هاي النكتة، هذا معناه الإجحاف والتقليل من شأن كلام المعصوم. أن نقول هاي النكتة ممكنة ومع ذلك هو لم يقصد، نحمل كلام على عدم قصد هاي النكتة البلاغية، هذا فيه إجحاف وفيه بخس لحق المعصوم في حمل كلامه على أدنى مراتب الكلام. ولذلك ذكروا في البلاغة أن النكتة إذا أمكنت قصدت، يعني كل نكتة يمكن أن تكون مقصودة للمتكلم لابد من باب الإنصاف، إنصاف حق المتكلم، لابد من حمل كلام المتكلم على تلك النكتة. يقولون أن النكتة إذا أمكنت وجب حمل كلام المتكلم عليها، وأن المتكلم قصد تلك النكتة، وإلا إحنا في كثير من الكتب اللي نقرأها بالكفاية وفي غير الكفاية لما ندقق بالعبائر نقول هو قصد الاختصاص، قصد هاي النكتة، ايش مدرينا شنو اكو قرينة على ذلك، هو صرح بذلك؟ لا، هو لم يصرح بذلك. يعني اذا قال المتكلم مثلا اياك اعني، وقدم المفعول على الفعل، قدم المعمول على العامل، مو نقول هذا التقديم يفيد الاختصاص او يفيد الاهتمام مثلا، مو هيك نقول، ايش مدرينا شنو المتكلم صرح قال انا مقصودي الاختصاص او مقصودي الاهتمام، نقول لا، هاي نكتة بلاغية يمكن أن تكون مقصودة للمتكلم، إذن لابد من أن 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 تحمل أو يحمل كلام المتكلم على إرادة هاي النكتة، وإلا عادة هم لا يصرحون بإرادة هاي النكات، وإنما هي تظهر من الكلام ويحتمل أن يكون قاصدا لتلك النكتة، فنحمل كلام المتكلم على تلك النكتة من باب إنصافه ومن باب حمل كلامه على أحسن ما يمكن، ليش؟ لاحتمال أن يكون هو قاصدا لذلك. فإذا أن نقول أن لا ضرر ولا ضرار، هذا يمكن أن يكون بلسان نفي الحكم، بلسان نفي الموضوع، ومع ذلك نقول لا، النبي لا يقصد ذلك، وإنما يقصد نفي الصفة أو يقصد نفي الحكم ابتداء، هذا فيه بخس لكلام النبي صلى الله عليه وآله وإجحاف بحقه. لابد أن تكون هاي النكتة طالما كانت ممكنة لابد أن تكون مقصودة، وحمل كلامه صلى الله عليه وآله على قصد تلك النكتة. هذا الأمر الأول الذي يرجح كلام المصنف، هذا الأمر الأول تقدم من المصنف، الآن ما راح يعيده، تقدم قال الظاهر أولا وقال مشتمل على نكتة بلاغية، هذا الأمر الأول، وإنما أعدته حتى نجمل الكلام. الأمر الثاني الذي يكون مرجحا لمختار المصنف ولمسلك المصنف هو إبطال المسالك الأخرى في نفسها، بقطع النظر عن المقايسة، نقول هو أصلا هاي المسالك الثلاثة في نفسها باطلة. أما الاحتمال الأول مختار الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري قال المقصود من نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري، باعتبار أن الحكم الضرري سبب والضرر مسبب، فينفى المسبب ويراد نفي السبب من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، هيك الشيخ الأنصاري. هذا شنو مشكلته؟ المصنف يقول مشكلة ذلك أن نفي المسبب وإرادة سبب خاص هذا ليس أمرا معهودا في الاستعمالات، أن ينفى المسبب ويراد نفي سبب خاص من الأسباب هذا ليس أمرا معهودا. إحنا في محل كلامنا ينفى الضرر ويراد من نفي الضرر نفي سبب من أسباب الضرر، شنو السبب من أسباب الضرر؟ الحكم كما قال الشيخ الأنصاري. هذا في الحقيقة ليس أمرا معهودا بالاستعمالات العربية، إنما المعهود هو نفي المسبب وإرادة نفي جميع الأسباب، هذا أمر معهود، هذا أمر معروف ومتداول في العربية. أما أن ينفى المسبب ويراد نفي سبب خاص مخصوص هو الحكم حسب دعوة الشيخ الأنصاري، هذا أمر ليس شائعا في الاستعمالات العربية. الشائع هو أن ينفى المسبب ويراد من نفي المسبب نفي جميع الأسباب، أما أن ينفى المسبب ويراد نفي سبب خاص هذا من قبيل استعمال العام وإرادة الخاص، هذا ليس أمرا معهودا، ليس أمرا معهودا. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري. بالنسبة إلى الاحتمال الثاني أيضا، نفي الطبيعة، نفي طبيعة الضرر، نفي حقيقة الضرر وإرادة حصة خاصة من النفي، هذا أيضا ليس أمرا معهودا، هذا ليس أمرا معهودا اللي ذكر الفاضل التوني. هذا في الحقيقة خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أن يدعى أن المقصود من لا ضرر نفي حصة خاصة من الضرر، نفي الصفة، نفي صفة غير المتدارك، هذا خلاف الظاهر ولا قرينة عليه. شنو القرينة؟ ماكو قرينة. النبي كل اللي قاله قال لا ضرر ولا ضرار. أنت شلون عرفت أن المقصود من لا ضرر هو نفي خصوص هاي الحصة؟ ماكو قرينة على ذلك. وهاي الدعوة خلاف الظاهر، أن يدعى أن المقصود من الضرر المنفي هو خصوص حصة خاصة. فإذن الاحتمال الأول هذا ليس أمرا معهودا. الاحتمال الثاني أيضا لا قرينة عليه، لا قرينة على أن المقصود بالضرر هو حصة خاصة من الضرر، هذا ما عليه قرينة. قد يقال في مقام الدفاع عن الاحتمال الأول والثاني، قد يقال أن المقصود مثلا بالاحتمال الثاني، بالاحتمال الثاني إذا كان المقصود من الضرر هو خصوص حصة خاصة، إيه هذا مسلم، هذا أمر خلاف الظاهر ولا قرينة عليه. أما إذا قلنا أن المقصود من الضرر هو نفس حقيقة الضرر والدال على الصفة اللي يدعيها الفاضل التوني، الدال على الصفة دال ثاني غير نفس لفظ الضرر، فيكون المقصود من لا ضرر نفي الحكم أو نفي الضرر غير المتدارك من باب تعدد الدال والمدلول، هذا ما بي بس. يعني أنت كأنما هذا المستشكل يقول أنت حينما استشكلت على كلام الفاضل التوني أنت فهمت من إرادة الحصة الخاصة من نفس الضرر، إيه هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. أما إذا ادعينا لا المقصود من الضرر طبيعة الضرر، نحافظ على هذا الظاهر، ولكن الصفة تكون مدلولة بدال آخر، فيكون المجموع إرادة الضرر غير المتدارك، هذا المجموع مقصود من باب تعدد الدال والمدلول، هذا ما بي بأس. هذا شنو اللي بي؟ هذا مو خلاف الظاهر، المقصود من الضرر طبيعة الضرر وهاي الصفة مدلولة بدال آخر، فوين مخالفة الظاهر؟ هكذا بالنسبة إلى الأول، نقول المقصود من الضرر هو الحكم الضرري من باب المجاز، المجاز في الكلمة. هذا يمكن أن يقال في مقام الدفاع عن الأول والثاني، عن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. شنو جوابه؟ جوابه أن هذا كبرويا أمر مقبول، تعدد الدال والمدلول هذا أمر مقبول، أن 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 يدل لفظ الضرر على طبيعة الضرر ويدل دال آخر على الصفة، هذا إذا تم هذا مقبول، هذا مقبول كبرويا وماكو به مشكلة. فإذا هذا الكلام كبرويا مقبول، لكن صغرويا فيما نحن فيه لا قرينة على تلك الصفة، ما عندنا دال ثاني، هذا مجرد افتراض، مجرد افتراض. هاي دعوة تعدد الدال والمدلول هذا كبرويا أمر مسلم لو تم، ولكن فيما نحن فيه ليس تاما، إذ لا قرينة على إرادة الصفة كما لا قرينة على إرادة الحكم من الضرر، حتى نوجه الكلام للشيخ الأنصاري، لا أكو قرينة تدل على أن المقصود بالضرر الحكم حتى يتم كلام الشيخ الأنصاري، ولا أكو قرينة تدل على إرادة الصفة حتى يتم كلام الفاضل التوني، كلا الكلامين غير تام، وذلك لعدم وجود قرينة. إذا تدعي ابتداء أن المقصود بالضرر هو الحكم أو الصفة، قول هذا خلاف الظاهر. إذا تدعي دلالة الضرر على الحكم أو على الصفة بقرينة، هذا مسلم كبرويا، لكن القرينة مفقودة فيما نحن فيه. فإذا النتيجة أن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أمران احتمالان مرفوضان. أما الاحتمال الثالث، حتى نقرأ العبارة، الاحتمال الثالث شنو كان يقول؟ يقول المقصود الجدي من النفي، من نفي الضرر، هو النهي، النهي بمعنى تحريم الضرر، تحريم الضرر. في مقام الجواب نقول هذا الادعاء وإن لم يكن أمرا عزيزا وله نظائر، أكو نظائر لذلك، أن تستعمل لا النافية تدخل على الاسم ويقصد منها إنه، هذا الأمر أمر معهود وإلى نظائر. من نظائر مثلا قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هاي لا نافية دخلت على الاسم، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دخلت على الاسم، هي تكون نظير ما نحن فيه، مثل لا ضرر، لا رفث مثل لا ضرر، لا النافية دخلت على الاسم. ويقصد من لا رفث واضح جدا، يقصد من لا رفث تحريم الرفث، مو المقصود نفي الرفث ونفي الجدال، وإنما المقصود حينما يرد هذا في الكتاب العزيز لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني يحرم الرفث ويحرم الفسوق ويحرم الجدال. المقصود الجدي من النفي في الآية الكريمة هو النهي. فإذا هذا الذي يدعيه شيخ الشريعة هذا ليس أمرا عزيزا، أمر معهود وإلى نظائر، ولكن فيما نحن فيه، يعني في خصوص هاي التراكيب، مو في خصوص لا ضرر، في مطلق هاي التراكيب، في لا الداخل على الاسم، اتضح مما تقدم أن الظاهر من مثل هكذا تركيب هو إرادة نفي الحقيقة، إرادة النفي. نبقى نصر نقول أن استعمال لا النافية وإرادة النهي وإن كان أمرا موجودا في العربية وإلى نظائر في الكتاب العزيز، ولكن يبقى هذا خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع القرينة، إلا مع القرينة. فيما نحن فيه لا قرينة على إرادة النهي، فهذا أمر ممكن، أمر ممكن ومقبول، ولكن يحتاج إلى قرينة. مو كل ممكن واقع، هو واقع في الآية الكريمة، أما فيما نحن فيه في لا ضرر هو ممكن ولكن لا قرينة عليه، هذا مجرد احتمال، احتمال ثبوتا مقبول ولكن لا قرينة عليه، لا قرينة عليه، بل بالعكس القرينة على خلافه، القرينة على خلافه لما سيأتي من أن استعمال هذا التركيب، استعمال لا النافية الداخلة على الاسم، الغالب في الاستعمالات هو إرادة هذا، إرادة اللي يدعيه المصنف، نفي الحقيقة حقيقة إذا أمكن، وادعاء إذا تعذر، إذا تعذر نفي الحقيقة حقيقة فيصار إلى نفي الحقيقة ادعاء. قد يقال في مقام الجواب أن القرينة موجودة، القرينة فيما نحن فيه موجودة، القرينة موجودة وهي تعذر نفي الحقيقة حقيقة، مو احنا قلنا هذا أمر متعذر، يعني يتعذر حمل كلام المعصوم، كلام النبي صلى الله عليه وآله، حمل كلامه على نفي الحقيقة حقيقة. ليش؟ لأن الضرر متحقق، كثيرا ما يضر المسلم بأخيه المسلم في ماله أو في نفسه أو في غير ذلك، الضرر متحقق في الخارج، فتعذر نفي الحقيقة هذا قرينة على إرادة واحد من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. مثلا خلينا نقول هذا مقصود الشيخ الأنصاري، هذا قرينة على إرادة ما أراد الشيخ الأنصاري، هكذا قد يدعى، لكن جوابه أن مجرد تعذر نفي الحقيقة هذا لا يكفي قرينة على تعين واحد من الاحتمالات الثلاثة، مجرد أن نفي الحقيقة حقيقة هذا أمر متعذر، هذا لا ينتج بالضرورة واحد من الاحتمالات الثلاثة لما ذكرناه من إمكان حمل الكلام على نفي الحقيقة ادعاء اللي هو بالحقيقة أقرب المعاني كما ذكر المصنف، أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، أقرب المعاني إلى نفي الحقيقة ادعاء حقيقة عفوا، هو نفي الحقيقة ادعاء. فإذا تعذر هذا المعنى يصار إلى ما ندعيه، ولا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى واحد من الاحتمالات التي ذكرت قبل تحقيق المصنف، بل القرينة كما ذكرنا القرينة تدل على ما ندعيه. القرينة هي كثرة الاستعمال، كثرة وغلبة استعمال هذا التركيب وإرادة نفي الحقيقة نفيا ادعائيا بتنزيل الموجود منزلة المعدوم. هاي الموجودات التي تنفى في مثل هكذا تركيب هاي تنزل منزلة المعدوم، والشارع المقدس أو غير الشارع المقدس حتى في الاستعمالات العرفية ينفي الحقيقة ومقصودة نفي الحقيقة ادعاء كناية عن عدم ترتب الآثار والخواص على هذا الموجود. هذا تمام الكلام في هاي الجهة الثالثة أو الجهة الثانية عفوا. احنا قلنا كلامنا يقع في جهات في القاعدة، الجهة الأولى كانت في مدرك القاعدة وتبين تمامية الروايات في دلالتها على القاعدة، والجهة الثانية في بيان هاي المعاني الضرر والضرار والنفي. فرغنا الآن من هاي النقطة الثالثة في بيان معنى النفي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجهة الثالثة في بيان النسبة كما ذكرنا، في بيان النسبة بين أدلة القاعدة وبين أدلة الأحكام الأولية أو الثانوية الثابتة للموضوعات بعناوين أهل أولية أو الثانوية. قال وقد انقدح بذلك، هذا منا قلنا هو شرع في ترجيح مقصوده، في ترجيح هذا الاحتمال أو التحقيق اللي ذكر على سائر الاحتمالات الثلاثة الأخرى. احنا أضفنا الأمر الأول كون هذا الذي يدعيه هو ظاهر مضافا إلى النكتة البلاغية. يقول وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري هذا مختار منه، مختار الشيخ الأنصاري، أو الضرر غير المتدارك هذا مختار الفاضل التوني، أو إرادة النهي من النفي جدا هذا مختار صاحب العناوين، واللي أصر عليه شيخ الشريعة الأصبهاني في رسالته في لا ضرر. يقول وقد انقدح بذلك بعد هاي الاحتمالات الثلاثة، ليش ضرورة راح يبتدئ بالاحتمال الأول والثاني، ضرورة بشاعة وقبح وعدم معهودية استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. هذا أمر مو معهود، هذا أمر غير متعارف، أن يستعمل المسبب ويراد سبب خاص من أسبابه. شنو المعهود المتعارف؟ المعهود المتعارف أن ينفى المسبب ويراد نفي مطلق الأسباب، جميع الأسباب، عموم الأسباب. أما أن ننفي خصوص سبب خاص هذا أمر ليس أمرا معهودا. يقول ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. شنو هذا السبب من أسبابه؟ الحكم، خصوصا الحكم، الحكم كسبب من أسباب الضرر، لأن أسباب الضرر مو فقط الحكم، مو الشارع المقدس فقط قال يجب الوضوء خلاص تحقق الضرر، لا، ضرر إلى أسباب أخرى، إلى مثلا إقدام المكلف وقصده للامتثال، لو لم يكن المكلف عازما على الامتثال هم يتحقق الضرر؟ جواب لا، فإرادة المكلف هم لها مدخلية في حصول الضرر. فإن الضرر إذن الضرر إلى أسباب عديدة، واحد من أسباب الحكم أن ينفي المسبب ويراد نفي سبب خاص من أسبابه، هذا ليس أمرا معهودا في الاستعمالات. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، أو خصوصي غير المتدارك منه، أو خصوصي، هاي معطوف على خصوص الأولى. يقول: لضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوصي غير المتدارك من، هذا أيضا أمر غير معهود وقبيح أن تقول لا ضرر ومقصودك شنو؟ مقصودك حصة خاصة من الضرر. زين. ثم يقول: ومثله، هذا جواب عن هذا الإشكال اللي ذكرناه. شنو حاصل الإشكال؟ الإشكال يقول مدافعا عن هذين الاحتمالين، يقول: أنت إذا حملت كلام الشيخ الأنصاري والفاضل التوني على إرادة السبب الخاص أو الصفة من نفس لفظ الضرر، هذا الكلام تام، لكن هناك احتمال آخر يحتمل أن يكون مقصودهم هو إرادة السبب الخاص أو الصفة الخاصة بنحو تعدد الدال والمدلول، هذا نقول أيضا مثله، هذا أيضا مثله في عدم التمامية. يقول: ومثله لو أريد ذاك بنحو التقييد، لو أريد بنحو التقييد، تقييد يعني شنو؟ يعني تقول أن هناك لفظ يدل على الطبيعة ولفظ يدل على القيد، فيصير بنحو تعدد الدال والمدلول، هذا نقول أيضا مثله، أيضا مثله، وفي عدم التمامية وفي الإشكال وفي الضعف. ومثله لو أريد ذاك، شنو ذاك؟ يعني خصوص السبب أو خصوص غير المتدارك. لو أريد ذاك بنحو التقييد، فإنه وإن لم يكن ببعيد إرادة خصوص السبب وإرادة خصوص غير المتدارك بنحو التقييد وبنحو تعدد الدال والمدلول، هذا وإن لم يكن أمرا بعيدا ومقبولا كبرويا، ولكن لا قرينة عليه. شنو القرينة على التقييد؟ شنو القرينة؟ شنو الدال الثاني؟ ماكو في الفاضل النبي صلى الله عليه وآله عين ولا أثر للدال الثاني. يقول: فإنه هو وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد، بلا دلالة عليه، بلا قرينة، بلا قرينة وبلا دليل عليه، على منه؟ على التقييد. بدون قرينة على التقييد هذا غير سديد وإن كان كبرويا مقبول. زين، هذا ما يرتبط بالاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الثالث يقول: وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، أن يستعمل هذا التركيب، يا تركيب دخول لا النافي على الأسماء وإرادة النهي، هذا أمر ليس عزيزا، أمر معهود ومعروف وإلى نظائر حتى في الكتاب العزيز، شو تريد بعد؟ يقول: وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، لم يعهد من مثل هذا التركيب، يا تركيب اللا النافية الداخلة على الأسماء، مو المعهود النهي من هذا التركيب، وإنما المعهود شنو؟ المعهود ما ندعيه من نفي الحقيقة ادعاء، نفي الحقيقة ادعاء تنزيلا للموجود منزلة المعدوم لعدم ترتب الآثار والخواص عليه. مجرد أن تلقى أن أنت مورد أو موردين يحمل فيه النفي على النهي، هذا لا يشكل قرينة على أن المقصود من النفي فيما نحن فيه النهي، حتى يتم الاحتمال الثالث. كل اللي يثبت بذلك، حتى لو جبت الآية الكريمة، نقول الذي يثبت بذلك إمكان إرادة النهي من النفي فيما نحن فيه، ولكن هذا ما يعين إرادة النهي وأن المقصود الجدي هو النهي، وإنما هذا يثبت إمكانه، احتمال إرادته، يحتاج إلى قرينة، القرينة مفقودة. يقول: إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، لم يعهد منه إرادة النهي، لم يعهد إرادة النفي من مثل هذا التركيب. زين، انت تقول اكو قرينه على اراده واحد من هاي المعاني الثلاثه، شنو القرينه؟ القرينه هي تعذر المعنى الحقيقي، تعذر نفي الحقيقه حقيقه. يقول وعدم امكان اراده النفي، وعدم امكان اراده نفي الحقيقه حقيقه. ليش عدم الامكان؟ ليش لا يمكن اراده ذلك؟ للزوم الكذب العياذ بالله. ليش؟ لان الضرر متحقق في الخارج، فما يمكن اراده نفي الحقيقه حقيقه. يقول وعدم امكان اراده نفي الحقيقه حقيقه لا يكاد يكون قرينه على اراده واحد منها، من هاي الاحتمالات الثلاثه، المعاني الثلاثه. يقول بعد امكان حمله على نفيها ادعاء، بعد امكان ما ندعيه، اذا تعذر المعنى الحقيقي وامكن ما ندعيه لابد من الحمل على ما ندعيه وعدم الحمل على واحد من الثلاثه. ليش؟ لان ما ندعيه اقرب المعاني الى الحقيقه، فاذا تعذر المعنى الحقيقي يصار الى اقرب المعاني الى المعنى الحقيقي، واقرب المعاني ما نقوله، مو اقرب المعاني واحد مما يقال بعد امكان حمله على نفيها ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعماله. هذا ترقي، هذا ترقي. يقول مو فقط الأقربية قرينة، مو فقط الأقربية هي التي تعين إرادة نفي الحقيقة ادعاء، كثرة الاستعمال والغلبة أيضا قرينة ثانية على تعين ما ندعيه، بل كان هو الغالب في موارد استعماله، في موارد استعمال هذا التركيب، هذا التركيب من دخول لا النافية على الأسماء. هذا الأخير الذي ذكر المصنف، قال أن تعذر المعنى الحقيقي لا يصلح أن يكون قرين على إرادة واحد من المعاني الثلاثة، هذا لا يخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عبارته لو كانت موجودة، الشيخ الأنصاري انتقل من مجرد عدم إمكان حمل الكلام على المعنى الحقيقي إلى ما ادعاه من إرادة نفي الحكم الضرري. قال يتعذر هيك معناه، يعني لو كانت عبارته موجودة أحسن، هو قال يتعذر حمل لا ضرر على نفي الحقيقة حقيقة، إذن لابد أن يراد نفي الحكم الضرري. هذا الكلام من المصنف لا يخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري، يقول لا شيخنا، يقول مجرد عدم إمكان حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يعين ما تدعيه، لا يعين حمل الكلام على نفي المعنى، نفي الحكم الضرري. ليش؟ لإمكان ما ندعيه، وحيث أن مختارنا أقرب إلى نفي الحكم الضرري، إذن يتعين إرادة ما ندعيه. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، ويأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل محمد.